نعم لكل حال شيخ غدا تأتي إن شاء الله تأتي لنا برواية إن شاء الله نعم إن شاء الله عندك شيء جاهز رواية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين صلى على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يعني نحن يدور الأمر عندنا بين مسألتين، يعني إما البطء وسيضيع علينا قد يكون كثير من آخر الكتاب، أو نحاول قدر الإمكان يعني نمشي لا على حساب الفهم طبعا، لكن يعني لا ندخل في الأمور الجانبية أو لا نتعرض إلى أكثر ما تعرض له السيد الخوئي إلا في مقدار الضرورة يعني. نعم يعني مع هذا المقدار المختصر ومع ذلك المادة غير كتاب النكاح كبيرة. يعني كنا قبل كتاب النكاح المقدار كان لا بأس به. وصلنا إلى المسألة 1257. نعم قال يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة إذا كان امرأة متزوجة، هذا واضح الحرمة واضحة أنه لا يجوز العقد على الامرأة المتزوجة بل على الامرأة المعتدة، يعني إذا كانت الامرأة في عدة فلا يجوز لأحد أن يعقد عليها، سواء كانت هذه العدة سيأتي معنا عدة طلاق رجعي أو كانت عدة بائنة أو عدة وفاة أو عدة وطأ شبهة، لأن كل هذا لها فيحرم العقد عليها. طبعا إذا كان مجرد عقد ويجهل مع جهل الاثنين، يعني مع جهل المرأة وجهل العاقد أنها هذه في العدة، أو يجهل أن يحرم العقد على ذات العدة أو على المتزوجة، فإذا تحققت كل هذه الأمور، يعني جهل الاثنين وكان مجرد عقد فيكون فقط هناك بطلان للعقد لا يكون حرمة أبدية. أما إذا اختل أحد الشروط، يعني إذا حصل الدخول هذا واحد حتى مع جهلهما، أو لا كانوا يعلمون أحد الاثنين يعلم بالحكم والموضوع، يعني يعلم أن هذه المرأة في عدة، هذا علم بالموضوع بموضوع الحكم، ويعلم أن العقد على ذات العدة محرم، فإذا صار عنده علم بالأمرين هو أو هي، يعني إذا كان أحدهما جاهل والآخر عالم فتكون حرمة أبدية. ففي صورة واحدة لا تكون الحرمة أبدية، فيما لو كان الاثنين جاهلين ولم يحصل الدخول هذه يكون فقط بطلان عقد، أما إذا اختل أحد الأمور فتصبح الحرمة أبدية، يعني هذا العقد باطل وبعد ذلك لا يحل تحله هذه الامرأة أبدا.
عليها حرج
شرعي؟ نعم
عليها
ما فهمت
ما عليها مخرج شرعي؟
حرج شرعي؟
مخرج
لا ليس لها مخرج شرعي. يحرم العقد على ذات البعل، لا تقرؤوها بالنقطة، أو المعتدة. قال ما دامتا كذلك، يعني ما دامت في العدة أو ما دامت مزوجة. طبعا قد تستغربون أن ذات البعل هناك صور خفية، يعني المرأة التي غاب عنها زوجها مثلا 5 سنين 10 سنين هذه قد تظن أنه يجوز لها الزواج، فهناك صور خفية، يعني وإلا شخص امرأة متزوجة و زوجها موجود وجاء يأتي شخص يعقد عليها هذا بعيد جدا، يعني إلا عند الشذاذ من الناس. فقال ما دامتا كذلك ولو تزوجها جاهلا، يعني عقد عليها لم يتكلم في الدخول، الزواج في الشرع عندنا العقد، ولو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقد. يعني إذا عنده جهل بكليهما, عفوا جهل بأحدهما فقط يكفي أنه لا يفعل. الحكم أن العقد, هذا الحكم العقد على ذات العدة أو على ذات الزوج محرم, هذا الحكم. جهل بالموضوع ويعلم الحكم, يعلم أنه لا يجوز العقد على ذات العدة, ولكن لا يعرف أن هذه المرأة في العدة, هذا جهل بالموضوع, يعني بموضوع الحكم, أن الحكم يقول يحرم العقد على المرأة المعتدة. ما هو موضوع هذا الحكم؟ المرأة المعتدة. فإما يكون عنده جهل بالحكم أو الموضوع. فقال إن جاء عقد عليها, يعني لا لا, لو عقد لا تؤدي الحرم, سيأتي ويصرح. نعم يكفي يعني أحد الطرفين عنده علم. فإن دخل حينئذ, يعني عقد ودخل وكونه جاهل, مع ذلك تحصل الحرمة الأبدية, حرمت عليه أبدا. والولد له يعني لا يعتبر ولد زنا, وإنما لا يلحق به, يلحق به الولد. وعليه مهر المثل, لابد أن يدفع لهذه المرأة مهر أمثالها مع جهلها. متى يدفع لها مهر المثل؟ مع جهلها, يعني جاهلة إما بالحكم أو الموضوع. أما إذا كانت عالمة فهي أقدمت على هذا الأمر, أقدمت على هذا الأمر فلا تستحق المهر. والأحوط أن تتم عدة الأول إن كانت معتدة وتستأنف عدة الثاني, والأظهر التداخل. هناك خلاف أنه من وطأ امرأة مزوجة أو معتدة فهل تعتد عدتين؟ تعتد تكمل العدة السابقة, هي في العدة تكمل العدة السابقة وتعتد عدة جديدة لهذا الوطأ الجديد. فهناك خلاف, هناك خلاف, بعضهم يقول عدتين, بعضهم يقول لا تتداخل العدة, يعني بمعنى تستأنف عدة جديدة, يعني عدتين تستأنف عدة جديدة, وهو الذي اختار السيد خوي. فلو افترضنا مضى من عدتها مثلا شهر وحصل الوطأ, فتبدأ عدة جديدة بعد الوطأ, ولا تكمل العدة السابقة وتأتي بعدة جديدة. طبعا العدة الجديدة ما هي؟ هي أطول العدتين. إن كانت تعتد عدة وفاة 4 أشهر و10 أيام, وهذا الوطأ يحتاج إلى عدة بالأطهار وهو 3 أطهار, فتحسب أطولهما, يعني تأخذ الأطول منهما, ترى أيهما الأطول من هذا فتأخذ الأطول زمانا وتستأنف عدة. يقول فهنا الأحوط استحبابا لكن أن تعتد عدتين, لكن الأظهر عند سيد خوي التداخل, يعني تعتد عدة واحدة فقط. ولو عقد عالما بالحكم والموضوع, عقد مجرد عقد عالم بالحكم والموضوع أن هذا حرام وهذه معتدة, حرمت عليه أبدا بالعقد بمجرد العقد. وكذا إذا كانت المعتدة المعقود عليها عالمة بهما, إذا كانت هي أيضا عالمة حتى لو كان جاهل هو, فحرمت عليه أبدا. وأما ذات البعل فلا أثر لعلمها. ففرق في العلم, أنه إذا كانت ذات العدة عالمة وهو جاهل فتحصل الحرمة الأبدية, أما إذا كانت ذات الزوج عالمة وهو جاهل فهذه لا تأتي الحرمة الأبدية, حرام والعقد باطل. عالمة بالحرمة, عالمة بالحكم والموضوع, يعني جاء شخص يريد أن يعقد على امرأة, هذه الامرأة لها زوج, فرض زوجها غائب, فهي تعلم أنه يحرم العقد عليها لكن سكتت, فبمجرد العقد التفته, بمجرد العقد, نعم مش دخول بلا شك, فبمجرد العقد إذا هي عالمة لا تأتي الحرمة الأبدية, مجرد هذا العقد باطل. أما إذا معتدة وهي عالمة فالمعتدة أشد حالا من المزوجة, فالمعتدة أشد حالا من, فأما المعتدة لو كانت فقط عالمة ولم يحصل دخول فتأتي الحرمة الأبدية حتى مع عدم دخول. قال وأما ذات البعل فلا أثر لعلمها. ولا فرق في العدة بين عدة الطلاق وعدة الوفاة، وعدة الطلاق أنواع، عدة الطلاق بائنا كان الطلاق أو رجعيا، وعدة الوفاة وعدة وطئ الشبهة، لأنه من وطأ امرأة شبهة خطأ يجب أن تعتد أيضا. ولا فرق في، يعني كانت هي في وطأ في عدة وطأ الشبهة ولم تكن في عدة طلاق أو عدة وفاة. ولا فرق في المعتدة، هذه التي معتدة بين الحرة والأمة. طبعا الأمة المزوجة، التفتوا، الأمة إذا كانت مزوجة فطلقت أو مات زوجها وكانت تعتد أو وطئت شبهة كانت تعتد، لا فرق، فلا فرق في الحرة والأمة. ولا في الدخول بين أن يكون في القبل أو الدبر، ولا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة. لماذا أنا أكدت في الأمة المزوجة؟ لأنه إذا كانت الأمة شخص يملك أمة فكان قد وطأ هذه الأمة بالملك وليس بالعقد بالملك، فباع هذه الأمة لشخص آخر، هذا الشخص إذا أراد أن يطأ هذه الأمة لابد أن يستبرئها، يجب أن يستبرئها بحيضة، يعني تحيض ثم تطهر فيحق له المقاربة. فإن كانت في هذه الفترة فترة الاستبراء وجاء العقد عليها أو جاء العقد والدخول لا يأتي الحكم، الحكم فيما لو كانت في عدة. قال ولا يلحق، نعم، ولا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة، ولا بالعقد وطئ الشبهة. ولا يلحق بالعقد ثلاثة أمور، التفتوا، لا يلحق بالعقد وطئ الشبهة، ولا الوطئ بالملك، ولا الوطئ بالتحليل، ولا بالتحليل، أي الوطئ بالتحليل. ما هو المقصود من هذه العبارة؟ يعني كما إذا كانت امرأة معتدة أو مزوجة ذات بعل وجاء الشخص وعقد عليها فتأتي هذه الأحكام، إذا كانت هذه المرأة جاء شخص ووطأها وطأ شبهة أو وطأها بالملك إذا كانت أمة أو وطأها بالتحليل إذا كانت أمة لا تأتي نفس الأحكام. فالذي يحرم هو الوطأ بالزواج الذي، يعني طبعا هذا حرام، هذا حرام، ولكن لا يأتي تأتي الأحكام الحرمة الأبدية. فالذي يأتي بالحرمة الأبدية هو الوطأ بالزواج وليس الوطأ شبهة أو الوطأ بالملك والوطأ بالتحليل. يأتي يعني مثال، لو كان شخص هناك أمة، هناك أمة في عدة، أمة في العدة، فمات مثلا أمة مزوجة، افترضوا أمة مزوجة مات عنها زوجها فلا بد أن تعتد عدة الوفاة، فجاء صاحب الأمة، لأن هذه الأمة وإن كانت مزوجة لها مالك، بالتالي مالك الأمة حللها لشخص أن يطأها فوطأها بالتحليل ذلك الشخص، أو نفس هذا الشخص وطأها بالملك، هذا يسمى، فهنا لا تأتي الحرمة الأبدية، يعني لا تحرم عليه أبدا هذه الأمة. هذا المقصود بأنه لا يلحق بالعقد لا الوطأ بالملك ولا الوطأ بالتحليل ولا وطأ الشبهة. والمدار على علم الزوج، فلا يقدح علم وليه أو علم وكيله أو علم وكيله أو وليه. فنحن نقول أنه تحرم عليه أبدا إذا كان عالما نفس هذا العاقد، أما لو كان ولي هذا العاقد عالم أو كان الوكيل الذي عقد له، عرفتم، الذي عقد لهذا الزوج هو العالم وهذا لا يعلم، فلا تأتي الحرمة الأبدية. المدار في علم نفس الزوج، نفس الزوج الذي أقدم على الزواج من هذه الامرأة، على العقد من هذه الامرأة. يطرح مسألة في هذه المسألة التالية، أنه نحن قلنا لا يصح العقد على المرأة، يحرم، ليس فقط لا يصح، يحرم ولا يصح العقد على المرأة المزوجة أو ذات العدة، ويحرم وتأتي هذه الأحكام. الآن المرأة التي غاب عنها زوجها، التي مات زوجها، فهناك فترة، هناك فترة بين موت الزوج وبين علمها بالموت. سيأتي معكم أو أتى أنه متى تعتد المرأة التي مات عنها زوجها، متى تبدأ العدة؟ من علمها، أحسن، ليس من حين الوفاة. فلو هو غاب عنها زوجها ولا تدري خبره، بعد مثلا بعد 5 أشهر من غيابه علمت أنه مات، لكن علمت أنه مات منذ شهر، لا تحسب العدة منذ شهر، لا تحسب العدة من الآن.
لا علمت منذ شهر، من كم شهر؟
لا علمت أنه مات منذ شهر، عرفت كيف؟ الآن علمت، يعني هي في أول، هي في أول سفر علمت زوجها مات، لكن متى كان موته؟ قالوا لها مات في أول محرم، فلا تعتبر العدة تبدأ من أول محرم، تعتبرها تبدأ من أول سفر. فهذه الفترة بين أول محرم وأول سفر لو كان هناك شخص يعلم بموت زوجها فلا يحق له أن يعقد عليها، عرفتم كيف؟ يعني يقول هي ليست مزوجة لأن الزوج ميت، وليست في عدة لأن عدة لم تعلم حتى الآن حتى تبدأ العدة. فالفترة بين هذين يقول أنه الحكم غير، يعني لا يأتي عليه لأنه لم يتحقق الموضوع، ليست في عدة وليست مزوجة، لا تحقق، وهو أنه بهذه المسألة أنه من كانت بين الموت والعدة لا يحق لشخص أن يعقد عليها. لا لا يأتي الحكم، لا يبطل فقد العقد، يبطل حتى مع الدخول، سيأتي الكلام أظن حتى مع الدخول. قال لا يصح العقد على المرأة في المدة، في المدة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته، وهل يجري عليها حكم العدة أنها من كانت في العدة؟ قيل لا، قيل لا يجري. نعم نعم نعم، قيل من أحد الفقهاء. فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه وإن كان عالما ودخل بها، فله تجديد العقد بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدة بعده.
بعد العلم على الزوج يعني؟
يعني لا لا ليس الزوج، هذا الشخص العاقد عليها يعلم بالحكم، يعلم بالحكم افترضه، أو حتى أحيانا يكون حتى جاهل بالموضوع لا يدري أنها زوجها هذا غائب عنها ومات، تظنها عزباء. فالمهم إذا كان عنده علم بالحكم والموضوع، بعضهم قال لا تلحق، قيل لا تلحق بذات العدة حتى لو كان عنده علم. السيد الخوئي توقف، قال والمسألة محل إشكال جدا فلا يترك الاحتياط. نعم
هي تعرف أنها ذات زوج،
ولكن قد تكون جاهلة بالحكم، قد تكون جاهلة بالحكم. نعم نعم لا أقصد هي، يعني يقول أنه إذا هي إذا الزوج جاهل فهي عالمة، لا نقول قد يتحقق فضأص أيضا هي جاهلة، فلا لا أنت أفترض هي عالمة، هي عالمة، فلو كانت عالمة، لو كانت عالمة، هو هنا استشار السيد الخوي، هي عالمة بالحرمة وصار العقد، فهل تعتبر كذات العدة فتحرم مؤبدا؟ لأن ذات العدة لو كانت عالمة تحرم على هذا الشخص مؤبدا. بعضهم قال لا تلحق بذات العدة، فهذه لا، العقد باطل، وإنما بعد عدتها يستطيع هذا الزوج أن يتزوج منها. السيد الخوي لم يقبل، يعني توقف، قال مثلا محل إشكال جدا فلا يترك الاحتياط. الاحتياط فلو كان ما هو مقتضى الاحتياط؟ لو كان أحدهما عالم فلا يتزوج من هذه الامرأة أبدا، يعتبرها حرمت عليه حرمة أبدية، يعني يعتبرها كذات العدة.
بس عجيب أني عبد السيد أشكال جدا أول
مرة
أسمع يعني
من نوع عنه. نعم يعني أحيانا التوقف عنده لعدم
يمكن أنا جدا مقابل لقيل هذا جدا
لا يعني إشكال مستحكم، يعني عنده أحيانا إشكالات لكن إشكالات طفيفة، يكون عنده مثلا شك في بعض الأدلة، أو يكون عنده من بين مراعاة الاحتياط العام، أو أما هنا عنده إشكال مستحكم، أن نقول يعني يؤكد أنه إشكال أكيد، هذا مقصوده من إشكال جدا. والاحتياط الوجوبي طبعا لا يترك. دخل في مسائل بالمناسبة، وإن كان هي ليس دخل بمناسبة الحرمة طبعا، وباعتباره أنه يتكلم في المحرمات، نعم لها هي صلب الموضوع. من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا على الأحوط أم الغلام وإن علت، وأخته وبنته وإن سفلت. فحرم عليه ثلاثة أصناف فقط من السبع، حرمت عليه ثلاث أصناف، ليس كالمتزوج. فنعوذ بالله من فعل هذه الفاحشة مع غلام فأوقبه قصد يعني صار الدخول. الأدلة واردة في الغلام لذلك سيأتي بالكبير يتوقفون بالغلام يعني غير البالغ. الأدلة واردة في الغلام فإذا حصل دخول بغلام حرمت على هذا الفاعل العاصي حرمت عليه أم هذا الغلام وأخت هذا الغلام وبنت هذا الغلام. البنت وإن نزلت والأم وإن علت يعني الأم والجدة وهكذا. وبنته طبعا الآن هذا الغلام ليس له بنت يعني لو في المستقبل صار عنده بنات فيستحرم على
يعني اشترط أن يكون اللات بالغ
نعم هنا الكلام أن الفاعل لائط البالغ والمفعول به غير بالغ هذا هو الفرق
فقط هذا الحال
نعم ولكن يحتاطون الآن سيأتي معنا. ولو سبق عقدهن لم يحرم وإن كان الأحوط الاجتناب. أما لو كان شخص متزوج من امرأة ففعل بأخيها نعوذ بالله فلا تحرم عليه هذه الامرأة وإن كان الأحوط مراعاة هذا الاستحباب. فماذا يصنع؟ يطلق هذه المرأة. الأحوط أن يطلق هذه المرأة طبعا احتياطا استحبابيا. وفي عموم الحكم للواطئ هذا الذي قلته وفي عموم الحكم للواطئ إذا كان صغيرا أن كلامنا في الواطئ الكبير ونقول أنه يعم الواطئ حتى لو كان صغيرا. والموطوء إذا كان كبيرا إشكال أن نقول بعموم الحكم والأظهر العدم أنه لا يعم لا فقط في صورة أن الكبير والصغير. ولا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء ولا بنت أخيه يعني تحرم على الواطئ البنت الموطوء فقط. أما بنت أخيه وبنت أخته لا تحرم على الواطئ. لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها. أفضاها يعني أنا أردت أن أراجع نسيت.
هذا الإفضاء المقصود به جانس في البول هذا.
نعم لا معلوم لك أنا نسيت أي مسلكين يعني الظاهر هو صار مسلك البول ومسلك الحيض واحد لأنهم في الواقع مسلكان يعني هو مكان الدخول هو نفسه مسلك الحيض مكان الدخول هو نفسه مكان الحيض وهناك مسلك آخر للبول. فمن أفضاها هذا في ذهني ولكن شككت أنه قد يكون مقصود منه الإفضاء اتحاد مسلكي الحائض والغائط شككت في هذا يعني أنا كان في ذهني أن أراجع نسيت موجود فيه أكل حل هذا راجعوه في الإفضاء في هناك معنيان نعم يعني هذا ف يعني الآن نعتبر أن كلا الرأيين حتى نرى الرأي السيد الخوي. فإذا دخل بزوجته طبعا هو المقصود الزوجة
طبعا عمل شفني على الدية صحيح
نعم عليه نعم سيأتي بعض الأحكام. فهنا المقصود دخل بزبية يعني زوجته عقد على امرأة وصبية يعني لا غير بالغة أقل من 9 سنين فأفضاها حرمت عليه أبدا. لكن هذا قيل وهو ضعيف ولا سيما إذا اندمل الجرح يعني إذا طابت من هذا ما حصل بها ورجعت إلى حالتها الطبيعي في خصوصا في هذه الحالة القول بالحرمة الأبدية أضعف أنه يحق عليه تحرم عليه أبدا أي لا يحق له الوطأ بعد ذلك أصلا. فتجري فماذا نصنع إذا حرمت عليه أبدا؟ فتجري لها وعليها أحكام الزوجة من النفقة يجب أن ينفق عليها وغيرها من الأحكام التي هي للزوجة بل تجب لها النفقة ما دامت حية ليست فقط ما دامت في حبالته حتى لو طلقها تجب لا يجب أن ينفق عليها لو حصل الإفضاء. وإن نشزت أو طلقت حتى لو كان لأن كما تعلمون أن الزوجة متى تستحق النفقة ما دامت في الزوجية وما دامت مطيعة للزوج يعني في التمكين مقصود الطاعة في التمكين وعدم الخروج من البيت هذا المقصود من الطاعة. فإذا نشزت خالفت أمر الزوج فتسقط يسقط على الزوج وجوب النفقة لا يجب أن ينفق عليها. في هذه الحالة حتى لو نشزت أو حتى لو طلقت يجب أن ينفق عليها ما دامت حية، بل حتى لو تزوجت بعد الطلاق، لكن على الأحوط وجوبا. قال نعم ينفق على هذه الامرأة، بل تجب لها النفقة ما دامت حية وإن نشزت أو طلقت، بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط. ولو أفضاها بعد التسع، دخل بزوجته بعد التسع فأفضاها، لم تحرم عليه، لم تحرم عليه.
كيف سر الأوضاع؟
نعم نتيجة يعني صغرها أو نتيجة يعني صغر هذه الامرأة، يعني حالة غير صحية طبعا، ويكون حالة غير صحية، لا أعرف كيف. ولا تجب لها الدية مطلقا. السيد خوي لا يقول بالدية، لأنه بعضهم قال إذا طلقت،
هذا اللي بعد التسع مع الهدية.
نعم
اللي بعد التسع،
نعم التي بعد التسع، التي نعم التي أفضاها بعد التسع، يقول هذه لا تجب لها الدية مطلقا سواء طلقت أم لم تطلق، وتجب إذا أفضاها قبل التسع. أما قبل التسع تجب لها الدية، لكن في صورة الطلاق وقيل مطلقا. فصار رأي السيد الخوي هكذا، أنه إذا أفضاها قبل التسع وطلقها فتجب الدية، أما بعد التسع لو أفضاها فلا تجب لها الدية مطلقا. هناك قول أن من كانت قبل التسع وحتى لو لم تطلق فتجب لها الدية، لكن السيد خوي لم يقبل هذا القول. وقيل مطلقا، يعني هذه تجب لها الدية التي كانت قبل التسع مطلقا سواء طلقت أو لا، هذا مقصود منه، يقول لكنه ضعيف. والأحوط وجوب النفقة لها كما لو كان الإفضاء قبل التسع، هذه التي أنه بعد التسع، نعم أنه يجب لها النفقة ما دامت حية، الأحوط وجوبا. ولو أفضى الأجنبية لم تحرم عليه أيضا. فالكلام في الزوجة، نعم لا يفترض وطأ شبهة، أنت لا تأخذه على المصداق الأسود دائما، نعم الزنا نعوذ بالله أو وطأ شبهة، فتلك لا تحرم عليه، يعني لا تحرم عليه كالزوجة التي هي بعد التسع. نعم ما فهمت. في الوطء الشبهة يعني هو كان يعتقد أنها زوجة، كان يعتقد أنها زوجة، لكن هي في الواقع ليست زوجة. الآن مر معنا لو عقد على امرأة، لو عقد على امرأة مزوجة يعني ذات بعل أو في عدة. الآن يأتي الكلام لو نعوذ بالله زنى بامرأة مزوجة أو امرأة معتدة زنى بها، فهل تأتي هذه الأحكام؟ قال لو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه، يحق له أن يتزوج هذه الامرأة بعد هذا الفعل الشنيع. والأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة، يعني وإن كان هو الزاني لكن يستبرئ هذه بحيضة، يعني تنتظرها حتى تحيض ثم تطهر ثم يعقد عليها يتزوج هذه المرأة. أما
زنا
إذا نعم، أما لو كان زنا بذات بعل، لو زنا بذات بعل أو في عدة رجعية، هنا فرق في الزنا، في العقد لم يفرق بين العدة الرجعية وغير الرجعية مطلق العدة، أما في الزنا فرق بين ما كانت في العدة الرجعية وغيرها. لماذا؟ لأنه في العدة الرجعية، لماذا فرق للدليل؟ أما ماذا تفرق العدة الرجعية عن غير العدد؟ العدة المرأة التي في العدة الزوجية كالزوجة، كالزوجة، لذلك هي تلحق بالزوجة، تلحق بالزوجة. فلو زنى نعوذ بالله بامرأة ذات زوج أو في عدة رجعية حرمت عليه مؤبدا على الأحوط، حرمت عليه على الأبد على الأحوط. نعم أنا تركت مسألة لأنها مرتبطة، سنرجع إلى تلك المسألة. يقول هذه ذات البعل سواء كانت زوجة دائمة أو زوجة مؤقتة لا يفرق، يعني من زنى بامرأة معاقدة عقد مؤقت يأتي نفس الكلام، يأتي نفس الكلام، أو كانت في عدة من عقد مؤقت، لا العدة في عقد مؤقت لا تأتي لأنها ليست عدة رجعية، في عقد مؤقت أو كانت في عدة رجعية لزواج دائم. يقول ولا فرق بين الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والدخول أينما كان، سيأتي هذه التفاصيل. بالمناسبة يتعرض إلى مسألة أنه الزواج من الزانية، يعني هناك حكمان، نحن نتكلم أنه من زنى بامرأة هل يجوز له أن يتزوج منها أو لا، وهناك مسألة أخرى لا، رجل يريد أن يتزوج هل يصح أن يتزوج من امرأة زانية؟ عرفت كيف؟ هذه مسألة أخرى. فقالوا يجوز، يجوز إلا المشهورة بالزنا. السيد خوي يحتاط بأحوط وجوبا أنه لا يصح الزواج من المشهورة بالزنا والمعروفة بالزنا. نعم، هذه ابتلائية بالنسبة للمريد أن يعقد عقدا مؤقتا لو زنى. نعم، الحل الشرعي أن ترجع إلى غير السيد الخوي، يعني ما دام أحوط وجوبا لا أدري، يعني ما في زني ما هذه المسألة بالضبط، لم تكن عندي مورد ابتلاء.
هل يستبرأها أيضا؟
على رأي السيد الخوي
كان إذا يتزوج نفس الزاني لحظة وجوبا يستبرأ محله، إذا غير الزاني
ما يأتي، يعني نحن لا نقيس، لا يأتي هذا الاحتياط، لا يأتي، لأن المشهور أنه لا عدة للزاني. لو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه، والأحوط وجوبا أن لا يتزوج هذه الامرأة قبل استبرائها بحيضة. يجوز التزويج بالزانية نعم،
لو زنى بامرأة أصبح الزانية،
لا نعم، نفرق بين هو زنى بها وهي زانية، يعني ليس هو الزاني، وهذا الفرق. والأحوط لزوما ترك التزويج بالمشهورة بالزنا، يعني أنا أقول أنه الذي صرح به السيد الخوئي تكون الاستبراء بحيضة إذا كان هو الزاني، أما إذا لم يكن هو الزاني لم يقل به، ولا نستطيع أن نقيس على ذلك، يعني لابد أن يكون قد أفتى بذلك، خصوصا أن احتياط وجوبه. والأحوط لزوما ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها، أما لو تابت يعني وعلمنا منها التوبة فهذا يصح، هذا أحد المخارج تكون نعم بعيدة.
زين يقدر شيخنا قبل العقد إليه توبة مثلا
إذا يعلم أنها تابت توبة حقيقية، يعني يأتي. أما لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا على الأحوط، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها والحرة، هذه المزوجة سواء كانت حرة أو أمة، والصغيرة أو الكبيرة، يعني كانت صغيرة معقود عليها، والمدخول بها وغيرها، والعالمة والجاهلة لا فرق، سواء كانت عالمة هي بالحكم نعم أو غير عالمة، ولا في البعل الزوج اللي هي متزوجة زوجها سواء كان حر أو عبد، بين الحر والعبد والصغير والكبير، ولا في الزاني، هذا الزاني لا فرق بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة والجاهل بذلك. فهنا فرق هذه أشد من ذات العقد في هذه الصورة، أنه في الزاني لا فرق سواء كان جاهل أو عالم، إذا حصل الزنا بامرأة باعتبار هنا حصل الدخول فهذا تحرم عليه أبدا، سواء إذا كانت مزوجة أو كانت في العدة. وهل يلحق بذات البعل الأمة الموطوءة بالملك؟ الأمة الموطوءة بالملك يعني شخص زنى بأمة، أمة لرجل هذه، لكن هذه الأمة موطوءة لسيدها فيلحق، أو موطوءة بالتحليل؟ يقول لا يلحق. ولا يلحق أيضا بذات العدة الرجعية، لا يلحق بها ذات العدة البائنة أو عدة الوفاة أو عدة وطأ الشبهة. فهذا الحكم في الزنا مخصوص بالزوجة ومخصوص يعني بالزوجة من كان هناك عقد ووطئت، ومخصوص بالعدة الرجعية، ولا يشمل كل من كان ذات عدة. لا يلحق بذات البعل الأمل موطوءة بالملك،
يعني أو عشان نقول مختص بالزوجة.
نعم،
يعني هناك أيضا بالدرجة أيضا الزوجة.
نعم،
يعني
نعم نعم بالزوجة، يعني ومن كانت في حكم الزوجة. لا يلحق بذات البعل الأمل موطوء بالملك أو التحلل، الموطوء بالتحلل يعني بالتحليل ليس بالتحلل، المتحلل أخلاقيا فوطئ. كما لا يلحق، والصحيح هو التحليل أظن، ولا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة وعدة الوفاة وعدة وطأ الشبهة ومدة استبراء الأمة. يعني من وطأ جارية كانت في مدة استبراء ليست في عدة، أيضا هذا لا يلحق من باب أوضح. إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها، نعوذ بالله، امرأة زنت فلا تحرم على زوجها، نعم تحرم على الزاني، أما على زوجها لا تحرم. لو عقد المحرم، هنا هذا اذكروه في كتاب الحج عادة، لكن بالمناسبة باعتبار من المحرمات فذكره هنا، فلو كان شخص محرم بالحج أو بالعمرة وعقد على امرأة وعالما بحرمة العقد أن المحرم لا يحق له العقد، فحرمت عليه هذه المرأة حرمة أبدية، وإن كان جاهلا بالحكم بطل العقد ولا تحرم حرمة أبدية. نعم لا، هنا فقط خصوا نعم هو نعم، لو كانت هي محرمة يأتي الكلام، أما لو كانت هي محلة لا، فقط تحرم في صورة علمه هو. لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا، ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم. إذا طلق شخص الامرأة طلاق ثلاث طلقات يعبر طبعا في الاصطلاح يقال ثلاث طلقات رجعية، ثلاث طلقات يعني بمعنى أنه طلقها المرة الأولى ثم رجعت إليه، ثم طلقها المرة الثانية ثم رجعت إليه، ثم طلقها للمرة الثالثة، فتحرم عليه ما لم تتزوج وتطلق مرة أخرى. إذا طلقت يحق له أن يتزوجها مرة أخرى، يعني طلقها ثلاث مرات، فهذه المرأة ذهبت بشكل طبيعي تزوجت، نعم تزوجت بقيت مع زوجها انتهى الأمر. أما لو طلقت صادف أن هذا الزوج الثاني طلقها، وهذا الذي ما يعاب على بعض المذاهب أنه هذا ذاك أحيانا يكون فيه تزوج ليلة أو تطلق ترجع، هذا حرام لا يصح، وأصلا لا يصح أنه شخص يتزوج بشرط الطلاق أو يزوج شخص بشرط أن يطلق، وهناك عدة أشياء. فهي إذا كانت في إطارها الصحيح هذا حكم قرآني موجود، يعني ما فيها أي إشكال. فإذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت وطلقت بشكل طبيعي من زوجها، طلقت لم تتفق مع هذا الزوج، يحق لزوجها بعد انقضاء عدتها أن يتزوجها مرة أخرى. نعم يعني هذا الزوج الثاني يسمى محلل، حللت للزوج الأول. ف إذا تكررت هذه المسألة ثلاث مرات، يعني طلقت ثلاث مرات، يعني هذه مسألة جدا نادرة لكن قد تقع، تزوجت ثم طلقت ثم رجع الزوج الأول تزوجها وطلقها ثلاث مرات، ثم تزوجت زوج آخر ثم طلقها ثم عادت وهكذا إلى تسع، يعني تسع طلقات طلقها نفس الزوج بتخلل محللين، فتحرم عليه أبدا. يعني يكفي، يقول الله عز وجل له يكفي، أنت لا تصلح مع هذه المرأة، حرمت عليك حرمة أبدية. فيكون المرأة هذه كم طلاق طلقت؟ 11 طلاقا. نعم، لأن هي طلقها يعني أكثر من ذلك مرأة تزوج، نعم 9، والمحللين طلقوها مرتين صار 11 طلاقا. نعم. لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، وإن كانت تحت عبد، حتى لو كانت هذه يعني زوجة لعبد ليس زوجة لحر، نفس الحكم لا يفرق سواء كان زوجها حر أو عبد. لا يحرم العقد المؤقت والدائم، في هذا لا يفرق بين المؤقت والدائم. قال ولو طلقت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، في الأمة طلقتين يأتي التحريم سواء كان زوجها حرا أم عبد، فالمعيار هو المرأة وليس الرجل، المعيار هو المرأة. فالحرة إذا طلقت ثلاث والأمة إذا طلقت مرتين. يقول وإن كانت تحت حر. المطلقة تسعا للعدة يعني المطلقة تسعا للعدة بينهما نكاحان، يعني طلقت وطلاق رجعي ثلاث مرات ثم تزوجت، ثم هذا المقصود طلاق للعدة، يعني لم، لأن هناك أحيانا نعم
يعني ثلاث طلقات تنتهي العدة في حالة الرجعة ليس سبع من الطلقات أو عشر.
ما فهمت كيف؟
في الطلاق الرجعي هل يكسب طلقة أو لا؟
في الطلاق إذا طلقها نعم نعم يحسب يحسب طلقة، لكن يشترط أنه وطأها ثم طلقها في طهر آخر، أن الطلاق لا يصح إلا في الطهر ثم رجع إليها، هذا نعم يعتبر.
لما دخلها ما تصير طلاق واحد.
لا لم يدخل بها في تقصد المرة الثانية.
لا
نعم نعم في المرة الأولى نعم طلاق بها نعم. المطلقة تسعى للعدة بينهما نكاحان، يعني تزوجت مرتين ولو لرجل واحد، يعني هذا تزوجت مرتين هذا المحلل يعبر عنه كان واحدا. تحرم على المطلق تسعا أبدا، بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقا كما يأتي. المطلقة تسعا مطلقا كما يأتي. نعم هو افترض صورتين صورتين. الصورة الأولى أنه هذه طلقها الطلاق الأول ثم بعد العدة افتفتوا، بعد العدة انتهت عدتها عقد عليها مرة أخرى الزوج الأول، الزوج طلقها احتدت ثم عقد عليها مرة أخرى هذا، ثم طلقها مرة أخرى ثم اعتدت ثم رجع إليها فطلقها، هكذا يعني هناك تسع طلقات مع تسع عدد متخيل. وأخرى لا، حتى لو كان كما قلنا، حتى لو كان قد أرجعها بدون أن تعتد فهذا أيضا يقول لا يبعد، فأفتى يعني بذلك سواء كان الطلاق للعدة أو لم يكن للعدة. لو طلق أحد زوجاته الأربعة رجعيا ولا يصبر على ثلاث زوجات، فقط يريد أن يتزوج، لا يستطيع أن يتزوج من الرابعة حتى تخرج هذه من العدة. لماذا؟ أحسنت، لأن المطلقة رجعية بحكم الزوجة، فإذا صححنا له الزواج صار عنده خمس زوجات. أما لو كان طلاق بائن يجوزون لكن يحتاطون سيأتي. لو طلق إحدى زوجاته الأربع رجعيا لم يجوز له لم أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة، ويجوز ذلك في البائن. هنا لم يحتاط، يعني لم يحتاط، أنا ما أدري قد يكون عند السيد السيستاني هذا الاحتياط. عندك سيد خوي هكذا يقول، أقرأ العبارة.
لو طلق
مسألة 1269
لم يجوز أن ينكح بدلها نعم. تخرج من العدة
نعم،
ويجوز ذلك في البائن على المشروط ولكنه في الإشكالين.
أحسنت، هذا الظاهر متراجع عن الفتوى السيد خوي، كان يفتي مع المشهور لكن احتاط احتياط وجوبي، في المشهور لكن محل إشكال
ولكنه محل إشكال
نعم. فإذا صار عنده إذا كانت في البائن المقتضى الاحتياط أن لا يتزوج حتى تخرج من عدتها لو كانت في عدة بائنة. لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتبا، يعني عقد على واحدة ثم على الأخرى، فواضح أن الخامسة هي الباطل عقدها، يعني عقد على الأولى ثم بعد خمس دقائق عقد على الثانية فبطل العقد الثاني. أما لو عقد عليهما دفعة واحدة يعني عنده ثلاث زوجات وتزوج اثنتين دفعة واحدة، يقول هو يعين أيهما له وأيهما يبطل عقد، فيختار أحد الزوجتين والثاني يبطل عقده.
سيطلق واحدة من الثلاث؟
لا، بعد لا، في هذه الصورة لا يصح. لماذا؟ نعم هكذا. أما هو بعد أن عقد على اثنتين يطلق أحد الثلاث لا يصح. لماذا؟ لأنه عقد إحدى هاتين باطل، إحدى هاتين باطل، لا يصح أن لا يعني يتصحح بعد أن تخرج واحدة.
دخل على واحدة بعدين ما غير عقد الثاني سير؟
نعم،
لأنه عقد على ثلاث
نعم،
خدت انتين دفعتين دخل على واحدة بعدين
عين. لا أصلا لا يصح أن يدخل بواحدة، هذا دخول بواحدة يعني أنه عين. نعم. لو عقد زوج زوجات مبتكر أنت في كتاب النكاح. لو عقد زوج زوجات الثلاث على اثنتين مرتبا بطل الثاني، ولو عقد عليهما دفعة لم يبعد أن يكون له الخيار في تعيين أيتهما شاء، وكذا الحكم في تزويج الأختين. يعني لو تزوج الأختين بعقد واحد دفعة فله الخيار في أن يختار، لأنه لا يجوز له أن يجمع بين الأختين.
طبعا
هذا مطلقا لا يخص أنه كان متزوج أو لا، لأنه لا يصح أن يأخذ يجمع بين الأختين. من أسباب التحريم ندخل به قليلا، الأول مر معنا إذن المصاهرة الذي يحرم على الرجل عدة من النساء، والسبب الثاني هو الرضاع فيحرم عدة من النساء على المرتضع وعلى غير المرتضع، أحيانا على أبو المرتضع تحرم بعض النساء. من أسباب التحريم الثاني الرضاع، قال يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، يعني كما أن الأم النسبية تحرم، تحرم الأم الرضاعية، الأخت الرضاعية، فتلك الأصناف السبعة من النساء كما يحرمنا من النسب يحرمنا من الرضاع. فإذا صدق على أن هذه أم رضاعية أو أخت رضاعية أو عمة رضاعية أو خالق، كل هذه النساء يحرمنا على الرضيع. لكن هناك شروط، هناك شروط. أول شيء أن يكون هذا اللبن عن نكاح صحيح، يعني عندما ارتضع من امرأة ارتضع نتيجة هي هذا الحليب حصل من زواج صحيح. أما لو هذا الحليب هي جاء هكذا عزباء جاءها حليب أو لا دي زنا نعوذ بالله أو وطأ شبهة، فلا يأتي التحريم، إنما يكون من هذا الحليب عن ناتج اللبن عن وطأ صحيح عن زواج شرعي، وإن كان عن شبهة. نعم عفوا أنا أدخلت الشبهة، لا صحيح يعني ليس محرم، ليس محرم، يعني يقول وإن كان عن شبهتين، فيخرج فقط الوطأ المحرم أو يخرج اللبن الذي لا يكون عن وطأ أصلا، لا يكون عن وطأ أصلا. ممكن قد يحتمل مثلا بعض النساء يعطون الحليب مثلا بدون زواج، ممكن يعني ممكن أنه بهرمونات أو شيء. لكن هذا بشروط، أولا قلنا هذا أن يكون اللبن عن وطأ صحيح، الثاني أن يرتضع مدة معينة، هذه المدة إما تحدد بالزمن، التفتوا، إما تحدد بالزمن، هناك ثلاث علامات ذكروها، إما فترة زمنية أو عدد رضعات أو صفة. الزمن قالوا يوما وليلة، يوم وليلة يعني 24 ساعة، هذا المقصود من يوم وليلة. أو بالرضعات 15 رضعة مشبعة، سيأتي طبعا شروط لكل واحد منها، أو بيحدد بالصفات، ما أنبت اللحم وشد العظم، يعني هذا ارتضع مثلا ليس يوم، ليس يوم كامل، أو ليس 15 رضعة لم يتخيل بينها رضاع امرأة أخرى، لكن ارتضع شكل من هذه المرأة بحيث أنه صار نما، نما نتيجة ارتضاع من هذه المرأة، صار عنده نمو. يعني حتى لو لم تتحقق تلك الشروط، حتى لو لم تتحقق، يقول طبعا هم هناك خلاف بينهم أن هذه عادة هذا النمو متلازم، إما يكون مع 15 رضع أو مع يوم وليلة، يوم وليلة، يقول عادة متلازم. متى تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة لو أنه في يوم وليلة، هناك شروط ارتضاع يوم وليلة، هناك شروط أنه لا يتغذى بشيء آخر غير الحليب في يوم وليلة. لو خرمت هذه الشروط اليوم وليلة لم يصبح محرما، لكن هذا نما يكون محرما. قال
نعم.
يوم وليلة يعني 24 ساعة، هذا مقصود يوم وليلة،
يعني حتى الأسبوع كامل؟
لا لا،
نجمع ساعات.
نعم، لم يكن متواصل لا يكفي هذا، يحسب بالرضعات، عرفت كيف؟ يعني عاش على حليبها فقط 24 ساعة،
اليوم نصف النهار.
نعم، اليوم النهار والليل، وبدقة أكثر أنا أقول لكم 24 ساعة،
يعني
يعني هذا غذائه الوحيد خلال هذه 24 ساعة من هذه الامرأة، ليس له غذاء
آخر.
لا نعم ملفق حتى بالتلفيق، يعني إذا بدأ من الظهر إلى ثاني يوم الظهر يوما وليلة. قال يوما وليلة أو ما أنبت اللحم وشد العظم أو كان 15 رضعة كاملة من الثدي. نعم أن يرتضع من الثدي. هذا 15 رضعة كاملة يشترط أن تكون يعني يشبع هو يترك الثدي، أما لو ارتضع 15 رضعة ليست كاملة لا يأتي التحريم. هذه 15 رضعة أن لا يفصل بينها برضاع آخر، يعني هو ارتضع 3 رضعات ثم ارتضع من امرأة أخرى رضعة ثم عاد وارتضع، هذا لا يكون محرما إلا إذا انطبق عليه الشرط الثاني وهو شد نما هذا الطفل نتيجة الارتضاع. نعم أما هذه 15 رضعة فيها شرط أن لا يأتي رضاع آخر، واليوم والليلة فيه شرط أن لا يتغذى حتى بطعام، أن لا يتغذى بشيء آخر. يقول ولا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللحم وشد العظم، أما ما أنبت اللحم وشد العظم لا يقدح أن يكون هناك رضاء امرأة أخرى أو طعام. لا يقدح الفصل بين الرضعات 15 بالأكل والشرب. طبعا السيد الخوئي في ترتيب كتاب الرضاع أصلا ما عنده منهج وترتيب، يعني عادة يقولون يضعون كل واحدة لوحدة ويضعون لها الشروط 1-2، السيد الخوئي طرحها هكذا. نعم. لا يقدح الفصل بين الرضعات 15 بالأكل والشرب للغذاء، يعني أكل طعاما في الرضاع 15 رضعة، وفيما أنبت اللحم وشد العظم أيضا لا يضر أن يرضع أن يأكل، ولكن يقدح ذلك في رضاع يوم وليلة، أنه إذا كان هو يتغذى على حليب امرأة يوم وليلة يقدح أن يأكل شيئا بينهم، فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئا آخر لم يحرم هذا الرضاع، هذا الرضاع لا يكون محرما، والحمد لله رب العالمين. طبعا سيأتي عند